بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أخذنا نبذة في النقطة الأولى عن معنى الحكم التخييري والحكم التعييني والفرق بينهما، وأيضا الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي، لابد من الدخول في صلب الموضوع والبحث عن حقيقة التكليف أو الحكم التخييري. وعندما نقول التكليف نقصد الحكم، يعني ليس التكليف يعني الحكم الإلزامي فقط، لهذا يسبق على لساننا هذا التعبير. المهم هو هذا المراد. النقطة الثانية كما ذكرنا فيما سبق في منهج البحث هي التي تعالج حقيقة الحكم التخييري والفرق بينه وبين الحكم التعيين. هذا البحث في الحقيقة عني عند الأصوليين بالتنظير للحكم التخييري ومعالجة إشكالياته العديدة. الحكم التخييري حكم مختلف، والاختلاف فيه قد يكون في متن الحكم، وقد يكون في مرحلة أسباب الحكم الشرعي، وقد يكون في مرحلة امتثاله. ولعله لم يغب عن بالكم ما فصلنا القول فيه في العام السابق من البحث في حقيقة الحكم وبيان مراتبه، وقلنا أنه يوجد تقريبا 3 مراحل للحكم. المرحلة التي ترتبط بنفس الحكم هو متنه مضمونه، والمرحلة التي ترتبط بأسبابه وسلسلة الأسباب والمقدمات لوجوده، والمرحلة التي ترتبط بامتثاله عالم الامتثال. احنا قد يكون اذا ندقق ونلاحظ نجد ان الحكم التخييري مختلف عن طبيعة الحكم التعييني عليكم السلام، اللي هو الحكم الاعتيادي، في كل من هذه المراحل. في كل واحدة من هذه المراحل توجد إشكاليات، وإحنا نطرح الإشكاليات الآن لا بصدد البناء عليها والالتزام بها، وإنما بصدد فتح آفاق البحث لتجاوزها تنظيرا، بحيث يكون هنالك أن رؤية تتفادى الوقوع في هذه الإشكالات. فلهذا أرجوكم أنه لابد أن يتسع الصدر، فإذا واحد خطر بذهن جواب ابتدائي لبعض الإشكالات هذا يعطي لنفسه الفسحة بحيث يصل إلى نتيجة تدفع كل الإشكالات، وما يكفي أنت تقدم تنظير وتقريب لحقيقة الحكم التخييري يدفع 5 من الإشكالات، لكن تبتلى بواحد ويكفي، يعني صار بخل. فالمفروض أن إتقان المطلب يحتاج إلى بلورة لحقيقة الحكم التخييري تندفع بها كل الإشكالات. ابتلي كثير ممن قبلنا من الأصوليين بأن ركز على جهة فدفعها، ولكنه ابتلي بجهة أخرى. على أي حال الآن نحاول أن نلاحظ، طبعا قبل أن ندخل في خضم هذه الإشكالات، نحن نحتاج أن نعرف حقيقة هي أن الحكم التخييري ظاهرة شرعية لا ريب فيها في وجودها لا ريب في وجودها بلا إشكال هذا الأمر موجود والإشكالات مهما تكدست هي تكون شبهة في مقابل بديهة وقوعه نعم من المهم جدا أن يعنى الأصولي بدفع هذه الإشكالات وبلورة رؤية لحقيقة الحكم التخييري هذا لا بأس به ولكن يعني لا أقول أن هذا البحث لا أهمية له بالنتيجة أيضا قد تترتب عليه آثار مهمة ولكن لابد أن نتعامل مع الموضوع بهذا النحو أنه حتى لو فرضنا وصلنا إلى مرحلة العجز عن دفع بعض الإشكالات فهذا المفروض أن لا يغرينا بالقول باستحالة مثلا الحكم التخييري وإنما لابد أن القصور فينا نحن لم ندرك بعض الجهة لأن هذا حقيقة من حقائق التشريع ليست في شريعة الإسلام فقط وإنما حتى في الشرائع القانوني في بعض الأحيان يتعقل جدا أن يكون هنالك حكم تخييري وعند العرف أيضا كذلك يتعقل جدا أن يكون هنالك أحكام يعني عقلائية عرفية تخييري فأنت هذه حقيقة من الحقائق لا منجا منها ولا مناص على أي حال ندخل الآن في يعني ملاحظة بعض الإشكاليات أما ما في مرحلة متن الحكم فقد عالجت بعض التنظيرات الأصولية كون إرادة التشريع غير قابلة للتعلق بالمبهم فالإرادة من الأمور القائمة بالنفس فكيف تتعلق بالمبهم غير المعين وأيهما الواجب أنت مثلا عندك ثلاث خيارات خصال كفارة مثلا أيهما الواجب هذا ذاك ذاك لابد واحد واجب تتعلق به الحكم تلتزم كلها واجبة واضح أنه راح يصير تعيني راح يصير كفارة جمع مو كفارة تخيير صحيح تلتزم بأن أحدها واجب أيها لابد يتعين يبقى مبهم سنقع بإشكالية كما عالجت أيضا في شؤون متن الحكم إشكالية أن تعيين متعلق الحكم بيد من؟ هل هو بيد الشارع؟ أم هو بيد المكلف نفسه؟ كيف يكون تحديد المتعلق بيد الشارع؟ إذا قلنا أنه بيده كيف يكون بيد الشارع ويكون للمكلف الخيار في أن يختار ما يشاء على الأقل ما يشاء في حدود الاحتمالات التخيير يعني احتمالات التخييرية البدائل خلينا نقول نعم فبالنتيجة أيها هل هو إذا هو كان بيد الشارع فالمفروض أن هو يعينه ولا يصير مبهم هذه إشكالية المبهم إذا أريد نخلص منها نقول لا هو معين زين معين بيد من بيد الشارع أم بيد المكلف قلت بيد الشارع زين كيف يكون للمكلف الخيار في التحديد قلت بيد المكلف هذا أيضا سيكون هنالك إشكالية ربما أدهى من أجل توضيح المعنى لابد أن نعرف نرجع خطوة إلى الوراء تشريع الأحكام الشرعية هو فعل إلهي يصدر منه تعالى أو يصدر ممن يفوض إليه الله سبحانه وتعالى أمر التشريع ولو في حدود معينة، كما تقدم البحث في هذا مفصلا في مباحث حقيقة الحكم الشرعي ذكرنا ذلك. هؤلاء الذين قد يفوض إليهم التشريع، الحيثية التشريعية عندهم هي حيثية عارضة عليهم، مأخوذة من الله سبحانه وتعالى، لأن هو الذي له حق التشريع، وهنا هم يمثلون الإرادة الإلهية في التشريع. فحتى لو اختاروا شيئا، اختيارهم من حيث التشريع صحيح، أفرض يكون له الخيار، يوكل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أمر ما في بعض الشؤون، في الزكاة، في مثلا في الحاج وما إلى ذلك، لا بأس. لكن هنا عندما يوكل له اختياره لهذا أو ذاك، لا يكون من حيثية عبوديته، هو عبد لابد يطيع، هذا مطلب واضح، شأن العبد أن يطيع مو أن يختار. لكن من يصير إلى الخيار من حيث ما ولاه الله سبحانه وتعالى عليه من شأن التشريع، فهو يختار من هذا، من هذه الحيثية، مع مو من موقعك كعبد صحيح. أما المكلف في عالم التشريع لا معنى لأن هو يختار. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكيف يكون للعبد في التكليف التخييري أن يتحكم في متعلق الحكم؟ كيف هو يقول أنا أختار هذا أو ذاك أو ذاك أو ما إلى ذلك؟ كيف يعقل هذا؟ فيكون التكليف رهينا بإرادته. طبعا هناك تنظير يقول أنه الحكم التخييري يتعلق بهذا الذي يختاره العبد، هو هذا اللي اختار العبد هو أول متعلق الحكم. هذه القضية ستواجه إشكالية عويصة، أنه هذا يقتضي أن يكون للعبد تدخل في مقام التشريع، في مقام تحديد المتعلق، هذا مو معقول، واضح إن شاء الله. وعليه هذا لابد أنه يكون هنالك فيه يعني تكون له ملاحظة من أجل أن يكون الاختيار في حقيقة الحكم التخييري ملتفتا إلى هذه الجهات ومتفاديا لهذه المشكلات. وأما ما في مرحلة الامتثال فقد توجه التنظير الأصولي إلى محاولة التكييف بين حقيقتين: الأولى كون الحكم التخييري حكما شرعيا تكليفيا شأنه طبيعته أنه لا يسقط إلا بالإتيان بمتعلقه، امتثاله هو الإتيان بمتعلقه، الإتيان بمتعلقه يعني إيجاده خارجا بحيث يكون مطابقا لما تضمنته الصورة القانونية للتشريع صحيح. هذه حقيقة، حقيقة أخرى أيضا في الحكم التخييري هي أن الحكم قد يسقط في بعض الأحيان من دون الإتيان بمتعلقه. إذا قلنا شوفوا إحنا المشكلة الأولى إيش قلنا؟ قلنا أنه المتعلق هو هذا الذي يختاره المكلف، وقعنا بهذه الإشكالات صحيح. إذا قلنا لا، كل خصال الكفارة مثلا هي متعلقة، هي كلها متعلقة للحكم، هم راح نقع بمحذوف. شنو هو المحذوف؟ أنه حكم لكن لا يلزم الإتيان بمتعلقه. شلون هو حكم ولكن لا يلزم الإتيان بمتعلقه، بحيث أنت إذا تركت متعلقة وأديت متعلق آخر من متعلقاته ستكون ممتثلة، وهذه مشكلة أيضا مشكلة. نعم. لا، إيقاف التنفيذ شيء آخر. إيقاف التنفيذ بعد مو خيارات، هذا حيثية الفاعلية مثلا في الحكم اللي شرحنا، احنا قلنا يكون مرتبة الفاعلية إذا بالكم. فهاي الحيثية يعطلها من بيده التشريع يوقف التنفيذ، لا بأس. هذا مطلب آخر يعني، مو يرجع إلى أنه يكون هناك تعلق بأفعال معينة. هو حكم تكليفي طبعا يتعلق بالأفعال، ولكن أنت يسقط التكليف بدون أن تأتي بالمتعلق، فهو متعلق أو لا؟ إذا متعلق لابد من الاتيان به، إذا مو متعلق بعد من أول ما عليش التخير، يعني صار المتعلق بهذا الذي جيء به، فإذا هو مو معين وقعنا بالمعاذير السابقة. لهذا قلت لكم احنا قد ندفع إشكالا ما، مثلا هذا الكلام السابق كنا نقدر ندفعه بسهولة. شو نقول؟ نقول لا، هو مو متعلق، الحكم التخييري مو متعلق بما يختاره المكلف، هو يتعلق بالخصال، بالبدائل التخييرية التي يتخير بينها. أو إذا قلنا يتعلق بها راح نقع بهذا المحبوس، شو متعلق لكن لا يلزم الاتيان به. وعني البحث الأصولي في حقيقة الحكم التخييري بمعالجة بعض الأمور المهمة في مرحلة أسباب الحكم. في مرحلة الأسباب تعرفون أن الحكم ثبت في محله أنه تابع لمصالح ومفاسد في متعلقاته، في الملاكات، صحيح؟ التنظير يحتاج أن يقدم صورة مقنعة لأن يكون في المتعلق مصلحة، لكن مع ذلك هذه المصلحة لا تكون ملزمة. هو هذا المتعلق نفسه فيه مصلحة، ولكن يمكن أنه يترك بأن يأتي بمتعلق آخر أيضا فيه مصلحة. خلينا نوضح القضية هنا كما سبق أنه الفعل لابد أن يكون فيه مصلحة، ولابد أن يترتب عليه غرض، اللي هو الغرض عادة هو تحقق المصلحة. فكيف يكون في المتعلق مصلحة ويكون لتشريعه الخاص غرض، ولكن الغرض لا يتحقق والملاك لا ينحفظ بالإتيان بهذا الفعل، وإنما يأتي بالإتيان بفعل آخر ولو في بعض الأحيان؟ فمن جانب كيف يجب الفعل، هو نفسه يجب ويصير به مصلحة ويصير به ملاك، ومع ذلك يمكن أنه تتحقق المصلحة بالإتيان بفعل آخر. هذه مشكلة مهمة جدا. إذا كان في كل منهما مصلحة، كل منهما يكون له حكمه، هي المصلحة واحدة لو متعددة. إذا واحدة وين راح تصير؟ في المتعلق. زين، إذا صارت في المتعلق فهو لابد هذا مختلف عن ذا، حقيقة هذا المتعلق مختلف عن حقيقة الصيام، مختلف عن حقيقة التصدق مثلا. فإذا الصيام هو فيه مصلحة وفيه ملاك، فشلون هاي تتحقق بالتصدق؟ إذا ما فيه مصلحة شو راح يصير بعد؟ ليش هو يصير أحد أطراف التخير ويتركز بس على التصدق؟ إذا قلت لا، عادة أول ما يتأمل الإنسان شي يقول أكو جامع، هذا الجامع هو فيه المصلحة. يقول إذا كان أكو جامع هو فيه المصلحة، هو الجامع يصير واجب، بعد ليش يتوجه التشريع إلى المتعلقات، يقول هذا واجب هذا واجب هذا واجب، يصير الجامع واجب. يعني بعبارة مختصرة يصير التخير عقلي فقط. تذكرون حديث التخير العقلي، يعني الحكم للجامع. ولهذا احنا قلنا التخير العقلي عادة ماذا؟ من حيث إذا نريد نلاحظ الجامع بالقياس إلى بدائله الأخرى نقول لا هو هذا تعيين متخير. كما لاحظنا أنه كثير من الأحكام هي تعيينية من جهة، تخيرية من جهة، تخيرية من حيث أنه يمكن أن تطبق في مصادقها وأفرادها، أن تطبق العنوان على ما شئت من مصادق والأفراد. لهذا قلنا هذا عقلي، هو العقل يحكم بأن لك الخيار من هذا الباب. لكن هذا حقيقة ماذا؟ حقيقة أنه متعلقه المتوفر على المصلحة فيه هو عين العنوان الجامع، وليس الحصص، وليس عنوان المتعلق بما هو، وليس عنوان العتق بما هو، أو عنوان الصدق تصدق مثلا الخاص بما هو، وإنما الجامع. مثل ما نقول أنت أكرم فقيرا فالإكرام مطلوب، تصدق على فقير، الصدقة مطلوبة، ما معين الصدقة، فالمصلحة في الصدقة بعد، مو المصلحة بالصدقة الخاصة. بينما بالحكم التخييري خصوصا الشرعي اللي هو أكثر شيء محل بحثنا ومحل كلام، ما المفروض أن الحكم ينال يوصل علما للمتعلق نفسه، ما يقف عند الجامع، فرح نقع بالمحذوف. وهذه القضية مرتبطة بماذا؟ بأسباب الحكم، بمناشئ، بمقدمات. فما هو المصحح لكون كل من خصال التخيير متعلق للتكليف والمصلحة في أمر جامع لها؟ كان يصير هو الحكم متعلق بالجامع، يعني راح يكون يعني بناء على أن المصلحة في الجامع، إيش راح يصير عندنا إشكال؟ راح يصير إشكالية من هذه الناحية، أن هذه خصال الكفارة مثلا مو هي المتعلق، وإنما هي محققات للمتعلق الحقيقي. محققات يعني ماذا؟ يعني خصوصياتها ما مأخوذة، خصوصياتها التي تشخصها ما مأخوذ، مأخوذ ماذا؟ فقط هاي الحيثية، بما أنه هذا فرد للكل، بما أنه يحقق الكل ليس إلا. واضح إن شاء الله. طبعا هنا احنا لا نزعم انه لاحظنا كل الاشكاليات، لكن هذه لعله هي اهم الاشكاليات في التكليف الحكم التخييري. هذه الاشكالات تجري في المستحب التخييري كما تجري في واجب التخيير، ولكن قد يشتد الاشكال في الواجب التخييري من حيث ان التخيير منافل للوجوب. التخيير منافي للوجوب والإلزام. الوجوب يعني إلزام، التخيير يعني ماذا؟ يعني سعة. وشلون اجتمع هذا؟ أيضا شأن مرتبط بمتن الحكم، ولكن هو في الحقيقة مو مرتبط بعموم الحكم التخيير، مرتبط بماذا؟ بالوجوب التخييري فقط، ولا المستحب التخيير ما بإلزام. واضح إن شاء الله. على أي حال، هذه الإشكاليات جعلت العقل الأصولي يقدم منجز لدفع الإشكالات التي بظاهرها الأولي كأنها تقتضي استحالة الحكم التخييري، فينشغل بإثبات الإمكان من دون أن يقدم في كثير من الأحيان من دون أن يقدم أدلة إثباتية على وقوع الممكن. وهذا احنا عندنا من الإشكاليات التي ينبغي التوجه من مفاتيح التحقيق في علم الأصول. أن علم الأصول في كثير من الأحيان خصوصا من دخلة التنظيرات الفلسفية فيه، فهو بدأ يلاحظ كثير من الأمور يجد أنها لا يمكن الالتزام بها لأنها يلزم منها المحال، فصار يجد أنه لابد أن يدفع شبهة الاستحالة، فصار يحاول أن يقدم تصوير ترتفع عنه الاستحالة. عنده شبهة الاستحالة فلازم يقدم تصوير يرفع الاستحالة. زين، احنا لو كان المقتضي التام لوجود هذا الأمر بالصيغة التي قدمت لرفع الاستحالة وكانت الشبهة فقط من حيث الاستحالة، راح نقدر نجمع بين تمامية المقتضي وبين دفع إشكال الاستحالة نثبت الوقوع. صحيح، لكن إثبات الوقوع يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أنه بعد فرض تمامية المقتضي لتحقق هذا الأمر يتوقف على عدم وجود وجه آخر للإمكان حتى نقول لابد أنه وقع بهذا النحو. صحيح، فإذا هو كانت وجوه الإمكان متعددة بعد محض الإمكان ما يثبت الوقوع. أنت عندك مقتضي تام لوجود أمر، هذا الأمر مثلا عندك عقد فضولي، فش راح يصير؟ كنت تبني على إمكان الشرط المتأخر. صحيح لو لا، فأنت جيت صورت بشكل أو بآخر صورت الشرط المتأخر، صورت الشرط مقعد. صحيح، فش قلت؟ قلت هذه الأدلة اللي ظاهرها الشرط المتأخر هاي تحمل على المراد الشرط المقارن، والشرط المقارن ما بإشكال. صحيح، فإذا تبني تلتزم بلوازم الشرط المقارن كلها بزعم ماذا؟ بزعم أنه المقتضي تام لتحقق هذه المعاملة، والإشكال الأوحد هو فقط أنه هذا الشرط متأخر وانت دفعت الاشكال. فاذا ايش صارت النتيجه؟ من تجمع هاي المقدمات توصل الى تحقق شرط المقارنه. صحيح ولا؟ اما اذا لا، المقتضي تام، الشرط المتاخر يمكن ارجاع الى شرط مقارن بمعنى من المعاني تصويره بشرط مقارن مثلا، ويمكن لا تصويره بالشرط المتاخر، يمكن نرجع للشرط المقارن، ويمكن أن يكون لا شرط متأخر بالمعنى الحقيقي الأقص مو بس ظاهرة شرط متأخر. في مثل هذه الحالة شلون تثبت أنه هذا المقتضي لوجود مثلا لصحة العقد الفضولي، هذا المقتضي لصحة العقد الفضولي هو حقيقة الشرط مقارن أو حقيقة الشرط متأخر؟ شلون تقدر تثبت؟ لأن أنت عندك هذا قابل يعني يوجد باحتمالين ممكنين كلاهما ممكن. صحيح، انت اليوم اجيت بحث تأملت بحثت لاحظت انه يوجد عدة جهات هي كأنها منشأ للاستحالة، قدمت تصور يدفع كل هذه الجهات، قلت الحكم التخييري ممكن، ثبت عندك امكان. صحيح، من تجيك بأدلة ظاهرة الحكم التخييري ماذا تفعل؟ تحملها على هذا المعنى الممكن الذي صورته التصوير، ما هذا التعريف حقيقته. صحيح، هنا قد يكون الموقف صحيح والواقع هو أنه الحكم التخييري كما أنت صورته، ولكن قد لا يكون الواقع كما تصورته أنت، لأنه يمكن أن يكون هناك تصوير ثاني للحكم التخييري مو منحصر بهذا التصوير. صحيح لو لا، ما دام يمكن، هو احنا المقتضي تام لوجود الحكم التخييري، وعندنا تصوير يدفع شبهة الاستحالة، لكن هذا ما يكفي لإثبات الوقوع إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أي تصوير للحكم التخييري إلا هذا الذي وصل إليه ذهنك فقط. أما إذا كان لا هناك شيء آخر ما تقدر تثبت، لأنه هذا محتمل أن يوجد بالنحو الذي ذكرته أنت ويحتمل أن يوجد بنحو آخر. ما دام يوجد احتمال فأنت لابد أن يصير عندك خطوة ثانية بالبحث، أن تنفي وجود تصوير آخر له، أو أن تقيم أدلة إثباتية مثلا استظهارية وأمثالها على أنه هو هذا التخيير. وإلا بمجرد إثبات الإمكان وتصويره لا نصل إلى المطلوب. في كثير من الأحيان تجد حلقة مفقودة بالكفاية مثلا، كتبنا الرصينة المهمة يعني، مو هذا المشكلة عويصة ما زالت لحد اليوم هي ضاربة في يعني أوضاعنا. تجد إشكالية، يصير بحث عن الموضوع، ينشغل الذهن بماذا؟ بدفع شبهة الاستحالة. من دفعنا شبهة الاستحالة وقدمنا تصوير يبين إمكان الموضوع، ايش راح يصير؟ كأنه انتهى البحث. صارت النتيجة، صارت النتيجة أنه مثلا الشرط المتأخر ممكن، مقدم المفوتة ما أدري، الواجب التخييري، الواجب الكفائي، وما أشبه ذلك من الأمور الكثيرة اللي احنا عندنا محل ابتلاءنا، أنه في بعض الأحيان نجد حاجة ماسة لتقريب بعض الأمور اللي هي بدوان قد يلزم منها محالات، لكن احنا ندري أن هي متحققة، فنكتفي ببيان الإمكان. من بينا الإمكان بعد ما نلتفت للخطوة الثانية، من قال أنه هذا وقع؟ ممكن أنه يوجد طريقة أخرى. زين، ومن أصعب وأعسر الأمور أن ننفي، نقول هو لا يوجد غير هذا الطريق. شمن ما يدرينا، لأنه إثبات الوقوع عادة ما يصير عقلي، عادة يصير نقلي، يستند إلى النقل يعني ظهور وظاهر الأدلة وأمثالها. ولا شلون أنت تقدر تدرك؟ أنت صار عندك التفتت إلى صورة بهذا المعنى. حتى في البحث الكلامي احنا نبتلى بابتلاءات من هذا القبيل بعض الاحيان. مثلا آية ظاهرها ماذا؟ مخالف للعصمة، فانت شو تقول؟ تقول لا، هذه قابلة لان تحمل على ترك الاولى، او قابلة لان تحمل على ترك الحكم الارشادي، مو هكذا؟ قابلة زين، تبني على انه هذا من باب ترك الحكم الارشادي أو من باب ترك الأولى، شلون تقدر تبني؟ أنت عندك وجهين لدفع شبهة الخروج عن العصمة، عندك وجهين، خلينا نفترض بس وجهين، بعدها يصير وجوه، شلون تبني على أحدهما؟ أنه هو هذا الواقع هكذا، أنه هاي قضية آدم مثلا على نبينا وعليه وعلى على نبينا وعليه وعليه أفضل الصلاة والتسليم، أن هذه القضية ترجع إلى ترك الأولى، أو أنها ترجع إلى مخالفة الحكم الإرشادي. هي بالفعل هكذا كانت، ما تدري، تحصل دليل ناقص لا بأس، صار عندك حجة إثباتية. أما مجرد أنه يوجد إمكان، قد يكون يوجد أيضا شيء ثالث أو أحدهما، كيف تثبت أحدهما دون الآخر؟ أيضا تقع بنفس المحدود. فلهذا ينبغي دوما، يعني بعد هذا الحديث الذي قد يكون فصلنا القول فيه، ينبغي دوما أن نكون حذرين جدا، وأن نعرف أن المسافة بين الإمكان والوقوع ربما تكون كالمسافة بين السماء والأرض، وهي أشياء ممكنة في السماء لكنها مو متحققة في الأرض، ولا أكثر الممكنات ما متحققة، أكثر الممكنات ما متحققة. لو تريد تسوي إحصائية للممكنات تشوف الأعم الأغلب من الممكنات ما متحقق، لم يتحقق منها إلا النزر القليل. ومثل ما هو ممكن أنه أنا أوجد، خب يمكن أن يوجد أشخاص قريبين من عندي جدا أيضا ممكن بالمليارات، غير هؤلاء الناس الذين وجدوا، لا لا، كلش بشكل كلش قريب جدا. هو صار القرار الإلهي أن يصير الإيجاد بهذا الشيء. وأي جبل موجود، وأي بحر موجود، وأي قطرة ماء موجودة، وأي شجرة إلى آخره، فهو عادة يوجد إمكان وسيع جدا، ولكن الوقوع يصير في كثير من الأحيان لبعض الممكنات، ومو كل الممكنات توجد. زين، فأنت من الإمكان تثبت الوقوع على أي أساس؟ القضية من نفكر بها ونخليها يعني على طاولة البحث نشوفها من أوضح الأشياء، هذا فخطأ فاحش. ولكن مع ذلك قلت لكم لأن نصير غفلة، إحنا كأنه نبني على أن المقتضي تام ولا يوجد دفع. نجي نذكر كل الأمور التي تحاول أن تدفع الشبهات الاستحالة، 1، 2، 3، جينا ناقشناهم كلهم، من ناقشناهم كأنه لا يوجد غيرهم، كأنه عندنا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم الوجدان كأنه يساوق عدم الوجود، هذه بعض الأحيان الإنسان يبني عليها. فش يصير؟ يقول إذن هو هذا حقيقته، ومن قال هذا حقيقته؟ هذا لازم نعرفها جيدا. وللبحث الصلاة والحمد لله رب العالمين.